الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيسر مكتب الشؤون الفنيه بقطاع المساجد في وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه بدوله الكويت ان يرحب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور حمد بن محمد الهاجري رئيس قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الكويت. كما نرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء أئمة خطباء المساجد في هذه الدورة العلمية، والتي ستكون عن المستجدات الفقهية الزكاة. ومثل هذه المواضيع وهذه العناوين وهذه الدورات يستفيد منها طالب العلم ويستفيد منها الإمام ويطبق فيها كثيرا من الامور للحياه العلميه والعمليه. فنسال الله مني وكرمه ان يوفقنا الى كل خير، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يوفق شيخنا في هذه الدوره العلميه. كما نامل من الله عز وجل الاستفاده للجميع، وان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. ايها الاخوه، الموعد من 9:30 إلى 11:00 إن شاء الله، وسيكون هناك فاصل في الوسط 10 دقائق إن شاء الله استراحة. وأتمنى الانصات والحوار والاستفادة، والشيخ إن شاء الله سيفيد في هذا الجانب، فإليه مشكورا فليتفضل. جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر الأخوة في الشؤون الفنية على إقامة مثل هذه الدورات النافعة والمفيدة، كما أشكرهم على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه، موضوع الدورة أو عنوان الدورة، هو المستجدات الفقهية في الزكاة. ولا يخفى عليكم إخواني أن الفقه بحر لا ساحل له، وتستجد في كل يوم مسائل جديدة، وأيضا تستجد نوازل وأحكام وحوادث جديدة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي لها. ومن سماحة أو ومن عظمة هذه الشريعة الإسلامية أن فيها ولله الحمد حل لكل مسألة تقع، فهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناولها فقهاؤنا، فهناك ما يمكن القياس عليه وهناك ما يمكن الرجوع إليه. ولذلك نجد اليوم كثير من المستجدات، نجد أن علماؤنا ولله الحمد وجدوا لها أحكام. هناك مستجدات في الاقتصاد الإسلامي، هناك يعني عقود جديدة لم تكن معروفة قبل هذا العصر بهذا التصور، يعني قد يكون لها في يعني العصور السابقة أسس، لكن بهذا التنظيم وبهذا الترتيب لم يوجد إلا في هذا العصر. بينما ونجد ولله الحمد أن علماء الدين وعلماء الشريعة وجدوا لها أحكام، ما كان يمكن ضبطه بضوابط شرعية وضعوا له ضوابط لكي تضبطه وأجازوه، ما كان مصادما للشريعة من كل جانب يعني حرموه. نضرب أمثلة على ذلك، مثلا موضوع أطفال الأنابيب، نجد أن يعني فيه مسائل كثيرة، وهذا ليس في موضوع الزكاة، ولكن أضربه مثال في النوازل من حيث العموم. نجد أن المجامع الفقهية والتي تضم كوكبة من العلماء وجدوا لها ضوابط وأجازوها في مثلا لمن لم يولد له مطلقا بشروط معينة وبضوابط محددة، ومن أهمها أن يكون المني من الرجل من الزوج، وألا يكون من أجنبي. كذلك يعني نجد أيضا هناك مسائل كثيرة، تحديد جنس الجنين نجد أنهم منعوه إلا في حالات، مثل أن يكون الإنسان حينما يتزوج بعضهم يولد له، إذا ولد له ذكر أصبح مريضا، وإذا ولد له أنثى سليمة، فقالوا نجيز تحديد جنس الجنين في هذه الحالة، بمعنى أن نجعل له البنات، لأن جرب أكثر من مرة أنه إذا ولد له ذكر فإنه في الغالب يكون مريضا ومعه مشاكل تؤدي إلى وفاته في النهاية. أيضا في جانب الاقتصاد مثل المرابحة ضبطوها بضوابط وأجازوها، هناك يعني قضايا لا تصادم مثل القروض بفوائد حرموها إطلاقا، فهناك مثلا قضية بنوك الحليب هذه تصادم، لأنها سيكون هناك اختلاط بالأنساب، بنوك الحليب يعني بمعنى أن يأتوا بالحليب النساء ويبسترون كما يبستر حليب الأبقار ويوضع في بنك، فقالوا على هذا سيصبح الناس إخوان في الله، وممكن أن الرجل يتزوج أخته من الرضاعة، فمنعوا هذا الجانب نهائيا إطلاقا، بنك الحليب وألغوه وأقفلوا الباب أمامه، لأنه يعني يأتي على ضرورة من الضرورات الخمس وهي النسب والعرض، ولذلك منعوه إطلاقا. وهكذا إخواني نجد أن ولله الحمد ما من مسألة تنزل إلا ويوجد لها حلول، ونجد لها يعني أحكامها يستنبطها العارفون والعلماء الراسخون من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وكذلك بالأدلة الشرعية كالقياس ونحوه. وهذا أيضا موجود في مسائل الزكاة، فتوجد يعني قضايا جديدة استجدت، هل نستفيد منها؟ نجد أن علماءنا ولله الحمد وضعوا لها يعني ضوابط، وبينوا الجائز منها بشروطه، وبينوا المحرم منها فمنعوه. وهذا في جوانب شتى، يعني مثلا أموال جديدة هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ أيضا في قضية المصارف، هل يعطى مثلا من كان يعني يريد الزواج، من كان يريد العلاج، هل يعطى بيتا يبنى له بيتا يملك بيت كامل يشترى له ويعطى منه؟ نجد أن الفقهاء تكلموا على هذه القضايا بما استفادوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كلام فقهائنا الأوائل ويعني علمائنا في هذه القضايا. ومن فضل الله عز وجل كما قلنا أنه نشأت يعني مجامع، وكذلك أيضا كنقول هيئات علمية شرعية لدراسة مثل هذه النوازل، على سبيل المثال مثل المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، فهذا مجمع يضم من كل دولة إسلامية تقريبا يمثلها يعني عالم أو فقيه أو باحث من هذه الدولة، ويتناقشون ويتحاورون، لهم يعني اجتماع دوري سنوي في كل سنة يجتمعون ويطرحون المسائل في جميع الجوانب، ليس في جانب الزكاة فقط بل في النوازل الفقهية في جميع الجوانب. كذلك نجد أيضا يوجد المجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي، وفي النسبة للأولى يرأسها مفتي المملكة، المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، وكان يرأسها قبله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أيضا المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي يرأسها في الوقت الحالي الدكتور صالح بن حميد إمام الحرم المكي، وقبله كان يرأسها الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. وكما قلنا يعني أيضا يوجد نواب الرئيس ويوجد ممثلين وأعضاء لهذا المجمع، ويستكتبون ويناقش من جميع الجوانب، يعني إذا كانت المسألة طبية على سبيل المثال يأتون بباحث في الطب ناقش لنا وصور لنا هذه المسألة، ويأتون بباحثين شرعيين يبحثها ثلاثة أربعة يقدمون بحوث في ذلك ومن الجانب الطبي، وأربعة أو خمسة من الجانب الشرعي، ويقدمون فيها أبحاث وتناقش في هذه الاجتماعات في هذه الدورات، ثم يتوصلون إلى قرارات. كذلك أيضا مثل هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية كذلك تبحث مثل هذه القضايا المستجدة. كذلك مثل أيضا يعني هناك يعني بعض اللجان المتخصصة مثل الندوة، ندوة الزكاة المنبثقة من بيت الزكاة الكويتي، وهذه أيضا تخرج كل سنة تضع ندوة وتناقش المسائل لتستجد. ويعني ما شاء الله قرابة أكثر من 20 تقريبا اجتماع وصلوا إليه، وتوجد الأبحاث وتوجد القرارات والنتائج التي وصلوا إليها. يوجد أيضا بعض اللجان مثل لجنة المعايير الشرعية في البحرين تناقش القضايا الاقتصادية في الغالب، وهذه أيضا مهمة، وأيضا يصدرون قراراتهم ويصدرون حتى الدليل على هذا القرار، يبينون إيش مأخذه الفقهي ومأخذه الشرعي إلى غير ذلك. فنقول بفضل الله عز وجل يعني هذه القضايا يعني علماؤنا لم يقصروا ولم يألوا جهدا في بيان مثل هذه المسائل وبيان أحكامها الشرعية وشروطها وضوابطها، وكذلك بيان ما هو يعني محرم وما هو مصادم للشريعة، وبذلك يعني ألغوه نهائيا ومنعوا من يعني الاستفادة منه. نرجع إلى موضوعنا بعد أن أخذنا فكرة عن النوازل. والنوازل يعني تطلق في اللغة على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر، تطلق النازلة في اللغة على المصيبة الشديدة التي هي تعتبر من شدائد الدهر التي تنزل بالناس. وأما معناها في اصطلاح الفقهاء فهي الحوادث الجديدة التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي، حوادث جديدة تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي. فحينما نقول حوادث جديدة، هذه حادثة، مسألة جديدة، أمر جديد يحتاج إلى بيان حكمه الشرعي. من كان المسائل التي قد بين حكمها الشرعي ما نحتاج اليوم، ما يعتبر من النوازل. مثلا الربا، حكم الربا، هذه مسألة قديمة ومجمع عليها وعلى تحريمها، فهي ليست من النوازل. لكن قد تأتي مسألة جديدة، هل نقول إنها ربا أو ليست بربا فتناقش. لكن موضوع الربا بحد ذاته هذا ليس من النوازل، لأن حكمه مبين واضح وليس جديدا، بل هو موجود من الجاهلية، فجاء الإسلام وحرمه وقضى عليه. فنقول إذن النازلة هي الحوادث الجديدة التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي، بيان حكمها الشرعي، مثل ما نقول اليوم مثل بعض النوازل الطبية، مثل بعض النوازل في الاقتصاد وفي المعاملات المالية، مثل بعض النوازل أيضا في الزكاة، مثل بعض النوازل في الصيام. هل هذا يعتبر مثل اليوم بعض القضايا الطبية في الصيام، هل هي تعتبر مفطر أو لا؟ اليوم في يعني يتداول كثير ببعض مثلا الأدوية، بعض الحقن على سبيل المثال، هل هذه تعتبر من تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم؟ نجد أن الفقهاء تناولوها وبينوها وبينوا لنا حكمها الشرعي. وأما مثلا لو جيت هل الأكل يفطر الصائم؟ لا، الأكل هذا ليس جديد، ليس حادثة جديدة. لكن لما تجي وتقول لي مثلا هل قطرة الأنف تفطر الصائم أو لا تفطر، نقول هذا شيء، القطرة نفسها شيء جديد ويحتاج إلى بيان حكمه الشرعي. هل بخاخ الربو مثلا هل يفطر الصائم أو لا يفطر الصائم، نقول هذه مسألة جديدة، نازلة جديدة، حادثة جديدة تحتاج إلى بيان حكمه الشرعي، وقد بين يعني العلماء حكمها الشرعي. هذا تعريف النوازل، نوازل الزكاة. وأما الزكاة فتعريفها لا يخفى عليكم، ويعني الزكاة في اللغة من باب التذكير بها هي تطلق على عدة معاني، النماء والزيادة والتطهير والمدح. وأما معنى الزكاة في اصطلاح الفقهاء فمعناها هي نصيب مقدر شرعا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص. فهذه هو نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر، يعني مثل 2.5% نأخذها من الذهب، من الفضة، من النقود، أو العشر أو نصف العشر في الزروع والثمار، أو مثلا على سبيل المثال شاة في كل 5 من الإبل، هذا نصيب مقدر. نصيب مقدر شرعا. من الذي قدره؟ قدره الشارع، ليس نحن الذي نقدره، إنما قدره الشارع وبين ما هو الواجب إخراجه من هذا المال الزكوي في مال معين. فليس كل مال تجب فيه الزكاة، هناك أموال تجب فيها الزكاة. مثلا الإنسان البيت اللي يسكنه هل يجب فيه الزكاة؟ إذا كان اتخذه للسكنة لا تجب فيه الزكاة، لكن عنده بيت اتخذه للتجارة للبيع والشراء هذا تجب فيه الزكاة. فليس كل مال تملكه تجب فيه الزكاة، لذلك قال في مال معين. هذا النصيب المقدر أين يذهب؟ يذهب لأصناف معينة حددها الشارع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بين ثمانية أصناف بينها الشارع الحكيم. أين تصرف هذه الزكاة؟ تصرف لهذه الثمانية، لهؤلاء الثمانية، لا تصرف لغيرهم. فإذا هذا هو معنى الزكاة، هو نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لأصناف محددة في الشرع. والزكاة حكمها لا يخفى أيضا على شريف علمكم، فهي ركن من أركان الإسلام، ودل يعني على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع في أدلة كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر بها. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وبين أركان الإسلام الخمسة ومنها إيتاء الزكاة، وكذلك كما قلنا أجمع المسلمون على وجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. حكم تارك الزكاة، تارك الزكاة هو لا يخلو من أحد أمرين أو من أحد حالين: أن يترك الزكاة جاحدا لوجوبها، يقول أن هذه الزكاة ليست واجبة، فهذا كافر لأنه مكذب لله ولرسول الله، فهذا كافر كفرا مخرج من الملة. الذي يقول أن الزكاة ليست واجبة تركها لأنه يقول أن الزكاة ليست واجبة، فهذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهذه مما يكفر به الإنسان. فجاحد وجوب الصلاة هذا كافر، وأما من تركها ليس جاحدا لها ولوجوبها ولكن بخلا وتهاونا، فهذا أيضا اختلف فيه العلماء، منهم من كفره ومنهم من لم يكفره لكنه ارتكب يعني أمرا شنيعا وأمرا ذنبا عظيما. وهذا هو الصحيح، القول الثاني في تارك الصلاة التي تركها يعني بخلا وتهاونا. ومما يدل على ذلك عدم تكفيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة يعني تارك الزكاة ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا دليل على أن من تركها تكاسلا أنه لا يكفر ولكنه كما قلنا فعل أمرا شنيعا. الزكاة شرعت لحكم عظيمة، وهذه الشريعة ولله الحمد من كمالها ومن عظمتها أن الله عز وجل لا يشرع أمر إلا لحكمة، سواء عرفنا هذه الحكمة أو جهلناها، لأن الحكم يا إخواني قد ينص الشارع على الحكمة، قد ينص الشارع وتسمى هذه حكمة أو علة منصوصة نص عليها الشارع، وقد لا ينص عليها الشارع، فيجتهد أهل العلم في بيان هذه الحكمة، اجتهد في بيان هذه الحكمة. مثلا تحريم الربا، تحريم الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، بين العلة، وكل مسكر حرام، بين يعني تحريم السكر العلة هي الإسكار وتغييب العقل. وكذلك أيضا الربا فيه استغلال لحاجة الفقراء. هناك بعض المسائل وبعض الأحكام الشرعية ما بين الشارع حكمها فيستنبطها العلماء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء، ومن أكل لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء. ما الحكمة في ذلك؟ غير واضحة، العلماء اجتهدوا في ذلك. كذلك مثلا صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، أيضا الحكمة ليست لم ينص عليها الشارع، لكن كما قلنا إخواني علماءنا يجتهدون في بيان مثل هذه الحكم. فالزكاة لها حكم كثيرة، لها حكم كثيرة وعظيمة وجليلة، منها أن وهو أهم حكمة في كل عبادة التعبد لله عز وجل، وأن الله عز وجل يبتلينا بهذا الأمر، هل نستجيب لأمره أو لا نستجيب. فالتعبد لله عز وجل بإخراج هذا النصيب من المال والاستجابة لأمر الله ولأمر الرسول. كذلك أيضا من الحكم أنها فيها شكر لنعمة الله عز وجل على أن أعطاك هذا المال، فأنت حينما تؤدي هذه الزكاة تشكر نعمة الله عز وجل على هذا المال. أيضا أن المزكي يطهر قلبه من البخل ومن الشح ومن الطمع ومن التعلق بالدنيا، فحينما يخرج هذا المال يعني يطهر نفسه ويطهر قلبه من هذه الأمور، من التعلق بالدنيا، من البخل، من الشح، فيعود نفسه على العطاء وعلى التبرع للناس وعلى التصدق وعدم التعلق بالدنيا. كذلك أيضا كما هو يطهر المزكي يطهر المزكى الذي يعطى له المال، فهذا الفقير الذي يستحق هذه الزكاة يطهر قلبه من الغل والحسد على الأغنياء، فحينما هؤلاء الأغنياء يقدمون له المال قلبه يعني يطهر من الحقد والغل على ما قد يحدثه الشيطان في نفسه، فيقول نحن فقراء وهؤلاء الأغنياء ولا يقدمون لنا شيئا، فحينما تأتي مثل هذه الزكوات فإنه يزول ما بقلبه من الحقد. كذلك أيضا فيها ما يسمى بالتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وهذا لا شك أنه يعني يؤدي إلى تلاحم المجتمع واجتماعه وعدم تفرقه، إلى غير ذلك. يعني أيضا الأجور والثواب المترتب على إيش؟ على الزكاة وعلى الصدقة، ففيها ثواب عظيم، ويعني مما جاء في ذلك يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وجاء في ذلك يعني أيضا أحاديث كثيرة في فضل الزكاة. وكذلك أيضا تجنب يعني عقاب تارك الزكاة، كما يعني قال الله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالإنسان يتجنب بذلك هذه العقوبة. هذا يعني باختصار ما يتعلق في التذكير بأمر الزكاة وتعريفها وحكمها وحكمها. ونبدأ الآن بالنوازل، فنأخذ يعني أول ما نتحدث عن ما يتعلق بالأوراق النقدية. الناس يعني في بداية الإنسان حينما يعني أرادوا أن يتعاملون في البيع والشراء مرت يعني الثمن مرت على مراحل. المرحلة الأولى يعني ما كان عندهم أثمان، ما كان عندهم نقود، ما كان عندهم، إنما كان الإنسان إذا أراد أن يشتري شيء فإنه يبيع سلعة بسلعة. بمعنى مثلا أنا أردت أن أشتري ثوبا، ما يوجد نقود، ما يوجد شيء تعرف الناس على كونه نقدا وأثمن للسلع. فالآخر يطلب مني مثلا يقول أنا أعطني صاع من البر ونعطيك ثوب، فكان ما يسمى بالمقايضة سلعة بسلعة. ولا يخفى عليكم ما في هذا الأمر من الصعوبة، يعني يصعب الإنسان قد يكون عنده هذا الشيء يحتاجه مثلا هذا البر أو هذه السلعة هو بحاجة إليها، فلا يستطيع الوصول إلى سلعة أخرى إلا أن يضحي بسلعة من عنده. ففيها صعوبة، ليس كل إنسان تتوفر عنده السلع. فبعد هذا انتقلوا إلى المرحلة الثانية، وأنهم خصصوا بعض السلع الغذائية لتكون يعني ثمنا لشراء السلع، فجعلوا الجلود، وبعضهم جعل البر، بعض المواد الغذائية كالبر وكذلك الجلود، جعلوها كأنها ثمن لشراء السلع. وأيضا يعني لعل الأمور يعني كذلك لا زالت الصعوبة موجودة، فانتقلوا بعد ذلك إلى الذهب والفضة. قالوا يعني هذان المعدنان هما يعني أفضل وأنفس المعادن، الذهب والفضة، فجعلوها وكانت يعني حينما يريد أن يشتري على شكل سبائك، ليست على شكل نقود، لم تسك النقود. ففي بداية الأمر كانوا يقدمون جزء من الذهب مقابل شراء سلعة معينة وكذلك الفضة. ثم بعد ذلك جعلوها على شكل نقود، فسكت هذه يعني هذه السبائك، سبائك الذهب والفضة، على شكل النقود، ثم أصبحوا يشترون فيها السلع. كذلك هي يعني الناس أصبحوا يخافون الذهب والفضة، له قيمة، كون الإنسان يحمل معه ذهب وفضة أصبح هناك يعني خوف من السرقات ونحوها، فجعلوا أصبحوا يجعلون الذهب والفضة عند الصاغة ويأخذون مكانها أثمان دراهم، ويسجل عليها كم قيمتها من الذهب. فكانوا يعني حينما هذا النقد ليس ذهبا ولا فضة، ولكنه مغطى بالذهب أو الفضة، مغطى بالذهب أو الفضة، فأصبحوا يتعاملون بذلك، وكانت لا شك أنها تعتبر نقلة نوعية لهم، فأصبح في مرونة وفي يعني تساهل أو سهولة عفوا في حمل النقود وفي التعامل. ولكن يعني الذي ربما يعني أصبح صعبا عليهم أن يكون لها مغطاة بالذهب، بسبائك الذهب والفضة. بعد ذلك انتقلوا إلى المرحلة التي تليها، وهي أنهم أصبحوا يتعاملون بالنقود، وأصبحت الدول تصدر نقود بدون أصول، بدون أن تكون مغطاة بالذهب والفضة، وأصبحوا تعتمد من الدولة، وأصبح أصبحوا يتعاملون بها. وكان في بداية الأمر هذا فقط يكون بين الأفراد، أما إذا كانت الدولة تريد أن تتعامل مع دولة أخرى لابد أن تكون النقود مغطاة بالذهب والفضة. ثم في المرحلة الأخيرة أصبح التعامل حتى بين الدول بالنقود بدون أن تكون مغطاة بذهب أو فضة، وإلى أن وصل الحال ما هو نحن عليه اليوم من هذه النقود التي تتعامل، وأصبح كل بلد له عملة يتعامل بها، ويعني أصبحت هذه السلاسة وأيضا السهولة في التعامل. هذه يعني باختصار يعني المراحل التي مرت عليها النقود، وإلا يعني علماء الاقتصاد بيّنوا ذلك بالتفصيل. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الآن هذه النقود، الذهب والفضة في السابق الذي هو كان في البداية أصلا لهذه النقود يزكى والآن هذه الأوراق النقدية هل نقول أنها كالذهب والفضة؟ ما حالها؟ ما تكليفها الفقهي؟ في الحقيقة أن يعني الباحثون المعاصرون تناولوا هذه المسألة، وكذلك المجامع الفقهية تناولت هذه القضية وبيّنوا حكمها، ولا شك أن هناك في البداية شيء من الخلاف، لكن هناك في النهاية يعني قرار نقدر نقول الذي عليها أغلب المعاصرين، بل لعله في هذه الفترة جميع المعاصرين. أولا في بداية الأمر يعني نستطيع أن نبين خلاف الفقهاء في التكييف الفقهي للأوراق النقدية أنه سند بدين. أول يعني القول الأول في هذه المسألة أنهم قالوا أن هذا الورق النقدي الآن هذا الدينار هو سند بدين على مصدرها المصدر، فكأن المصدر يعني يتحمل، كأن هذه الورقة وثيقة على أن فلان مثلا أنا اشتريت حمد اشترى سيارة من دكتور يونس وأعطاه مبلغا مال، كأن هذه الأوراق هي دين موجودة عند البنك المركزي الذي يضع هذه النقود ويعتمدها. هذا هو الرأي القول الأول، لكن هذا القول يعني يرد عليه أمور، منها أن الآن أصبحت هذه النقود غير مغطاة بالذهب والفضة، أصبحت غير مغطاة بالذهب والفضة، فلذلك لا نستطيع أن نقول أنها سند بدين، إنما هذه عملة اعتمدها البلد وأنها ثمن للسلع. القول الثاني قالوا هي عروض تجارة، بمعنى يعني أن هذا المبلغ مثلا الآن أنا عندي 1000 دينار، نقول هذا 1000 دينار إن كنت أشغله فمعناته عروض تجارة وتجب فيه الزكاة، وإن كنت لا أشغله فلا تجب فيه الزكاة. هذا القول الثاني في هذه المسألة. وهذا القول يؤدي كما قلنا إلى عدم وجوب الزكاة إلا إذا كان يباع، ويترتب على هذا أيضا عدم جريان الربا في النقود. إذن عندنا مسألتين تترتب على هذه القضايا، أولا نقول لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تخذ للتجارة، الأمر الثاني لا يجري فيه الربا لأنه ليس نقدا. القول الثالث قالوا إن هذه الأوراق النقدية هي بدل عن الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل. القول الرابع والأخير قالوا إن هذه الأوراق النقدية هو نقد مستقل بذاته. لماذا؟ لأن اللي يفرق بينه وبين الذي قبله، اللي قبله كأنه يقول إن أصله الذهب والفضة، هنا يقولون لا، الأوراق النقدية عملة مستقلة تختلف عن الذهب وتختلف عن الفضة، لكنها تأخذ حكمها في جريان الربا فيها وفي وجوب الزكاة فيها. وهذا القول الأخير هو الذي أخذت به المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وأيضا أخذت به هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأغلب المعاصرين إن لم نقل كلهم، يمكن يعني هذا الخلاف يعني كما يقال كان قبل 50 سنة أو 40 سنة، لكن اليوم شبه إجماع على أن الأوراق النقدية عملة مستقلة وأنها تجب فيها الزكاة وأنها يجري فيها الربا. وكما ذكرت لكم هو نقد مستقل بذاته، يعني بمعنى حينما نقول نقد مستقل يعني إيش الفرق بين الأمرين؟ لما نقول نقد مستقل بذاته إذا بيع بذهب هل يشترط التساوي؟ إن كان من نفس الجنس إن قلنا أنه ذهب فإذن يشترط التساوي والتقابض، وإذا قلنا أنه نقد مستقل فإنه يشترط فقط التقابض ولا يشترط التساوي لأن الجنس اختلف. وهذا هو الصحيح الذي كما قلنا عليه يعني إن لم يكن غالبية العلماء فهو شبه اتفاق بين يعني العلماء المعاصرين على أنه نقد مستقل بذاته، وعليه كما قلنا قرارات المجامع الفقهية. نأتي إلى مسألة أخرى أو بعدها. طيب الآن أنتم ذكرتم وقلتم لنا أن الأوراق النقدية عملة مستقلة بذاتها وأنها تجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا. طيب طالما أنكم قلتم تجب فيها الزكاة، ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ من شروط وجوب الزكاة النصاب، ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ أيضا يعني وجد خلاف في تبيين نصاب الأوراق النقدية، فهناك من قال من العلماء أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب. طيب لماذا قس على الذهب؟ قال لأن قيمة الذهب في الغالب تكون ثابتة، ليست قيمة الفضة تهبط، وهذا تعليل يعني ليس دليلا، كما قلنا هو اجتهاد. القول الثاني قالوا أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، طبعا نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام من الفضة. في الرأي الثاني قالوا أن نصابها نصاب الفضة. لماذا؟ قالوا لأنها الفضة في الغالب أقل من نصابها، أقل من الذهب، فنقيس على الفضة. القول الرأي الثالث والأخير أنهم قالوا ننظر في الأحظ للفقراء، وذلك يكون بأقل النصابين. قد يعني يقولون أصحاب القول ممكن في فترة من الفترات الفضة تصير أغلى من الذهب، فيكون الأحظ للفقراء أن نقيس على الذهب. فقالوا الأحظ للفقراء، بمعنى كيف الطريقة؟ أن مثلا أنا عندي نقود ومضى عليها حول، لكن ما أدري هل هي نصاب أو لا، نقول تذهب إلى الصاغة الصائغ تسأل، أو مثل اليوم الحين موجودة بالنت الأسعار الذهب وأسعار الفضة، كم سعر 85 جرام من الذهب؟ قال لك مثلا سعر 85 جرام يساوي 500 دينار مثلا، أنا ما أدري عن الأسعار الحين لكن أنا أضرب مثال. طيب 595 جرام فضة كم سعره؟ قالوا 595 جرام سعره 200 دينار. من هو الأحظ للفقراء؟ من هو الأقل نصاب؟ الفضة. فإذا نقول نصاب الأوراق النقدية إذا عندك 200 فصاعدا ومضى عليها حول فتجب فيها الزكاة. لو وطبعا الفترات اللي عشناها فيما نذكر يعني أن الغالب أن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب، لكن الإنسان أيضا يسأل، لربما يعني زاد قلت الفضة مثلا في زمن من الأزمان وأصبح عليها طلب أكثر يمكن يزيد سعرها. فالحاصل أن نقول هو الأقل النصابين الذهب والفضة، بمعنى من كان عنده أوراق نقدية فإنه يذهب ويسأل كم سعر نصاب الذهب 85 جرام، كم سعر قيمته في السوق؟ قيمته قالوا 500. ال 595 جرام فضة كم قيمتها في السوق؟ قالوا 300. إذن الأقل ما هو؟ الفضة. إذن نجعل نصاب الأوراق النقدية على الفضة. وهذا القول الأخير هو أيضا رأي المجامع الفقهية، وكذلك يعني أفتت به هيئة كبار العلماء بهذا الرأي، وهو أنه أقل النصابين وهو الأحظ للفقراء. وهذا القول لعله الأقرب إلى الصواب. فبناء على هذا يعني كما قلنا أن الإنسان يذهب ويسأل، أو مثل ما قلنا عن طريق المواقع الذهب والفضة يسأل وينظر أيهما الأقل فيعرف هذا الأمر. ويعني طبعا لابد أن نلحظ أن قيمة الذهب والفضة يعني تختلف يوما عن يوم، وبالتالي صعب أنك تعطي الإنسان قيمة محددة يعني، وهذا بما صفتكم أنكم أئمة مساجد يمكن يجونكم يسألونكم ناس أو كذا، فإن الإنسان يعني يقول له شوف الأقل من نصاب الذهب 85 جرام يعلمها الطريقة، أو 595 جرام فضة ما هو الأقل؟ هو النصاب للأوراق النقدية. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أيضا لها تعلق بالنقود وهي زكاة الراتب الشهري، وهذا يسأل عنه كثير من الناس ومن عامة الناس. تعرفون اليوم يعني أصبح أعمال وينزل لك في نهاية الشهر أو في يوم محدد من الشهر الراتب الشهري، والحساب موجود في البنك، وأحيانا قد تزيد عليه مال وقد تأخذ وقد تسحب، فربما أنك لا تعلم ما هو الذي مر عليه الحول وما هو الذي لم يمر عليه الحول، فقد يلتبس على الإنسان في معرفة النصاب ومعرفة وجوب الزكاة من عدمها. وحل هذه المشكلة احنا نقول لك أحد أمرين: إن كنت تريد الدقة وتريد ألا تخرج إلا ما وجب عليك، ففي هذه الحالة تسلك هذا الأسلوب، إن كل شهر مثلا نزل حسابك راتبك في هذا الشهر سحبت منه كذا، الشهر الفلاني نزل حسابك، فتجعل لكل مبلغ بقي حول مستقل، ومعنى هذا أنك يمكن تكون عندك زكاة كل شهر تزكي، وهذا شوي في صعوبة حقيقة على الإنسان، بل ربما أدى إلى عدم الدقة في معرفة الحسابات. لكن هذا مسلك، يعني احنا نقول ما يجب عليك أن تأخذ بالطريقة الثانية وإن كانت أسهل التي سنقولها. الطريقة الثانية هي أسهل في الحقيقة، أنك تجعل يوم مثلا أول مبلغ دخل في حسابك وبديت تحسب وبديت تجمع، نقول مثلا في شهر محرم، فإنك تأتي إذا جاء شهر محرم القادم كم موجود في الحساب تزكيه، سواء مضى عليه حول كل المبلغ أو لم يمضي عليه الحول، وتكون بهذه الطريقة يعني ما وجب فيه الزكاة من هذه الأموال فإنك قد أديته، وما لم يجب بعد قدمت زكاته، تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة من هذه الأحوال، يعني هذه الحالة من الأحوال التي يعني أجازها العلماء، إنسان قد يصعب عليه حسبة جميع ما يدخل في حسابه، فالطريقة الصحيحة كما قلنا الأقصد الأسهل والأيسر لك، إن مثلا لو افترضنا أنك جعلت لك شهر محرم أو واحد وثاني قال شهر رمضان، فكلما جاء شهر رمضان كم موجود في الحساب تزكيه، فأنت ما مضى عليه الحول أديت زكاته، وما لم يمضي عليه الحول عجلت زكاته، هذا الأيسر للإنسان، وبالتالي تكون أنت يعني أديت الذي عليك. أما الذي لا يريد أن يسلك، يريد الدقة ويريد ويقول يمكن يكون مال ما مضى عليه زكاة وأنا دفعته، فهذا الله يعينه يبدأ يحسب كل ما دخل في حسابه، الشهر الأول كم دخل، الشهر الثاني كم دخل، الشهر الأول كم سحبت من هذا المبلغ، وتبدأ تحسب، وهذا فيه شيء كما قلنا من الصعوبة. ويعني في المناسبة في هذا الموضوع أن نبين يعني هذا ما يتعلق بالراتب الشهري، لكن كل ما يدخل في حساب الإنسان إذا كان إنسان عنده زكاة عنده مال نصاب ودخل عليه ما يسميه الفقهاء بالأموال المستفادة، هذه الأموال المستفادة يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة، هذا لا هذا حوله حول أصله. أضرب مثال على ذلك، أن يكون يا أخوان مرة أخرى القسم الأول حتى نفهم، أن يكون المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة. أضرب مثال أول على ربح التجارة ثم أضرب مثال على نتاج السائمة. إنسان عنده 1000 دينار يتاجر فيها، 1000 دينار ملكها في شهر محرم، في شهر محرم وبدأ يتاجر منذ أن ملكها وهو يتاجر بها، في شهر رمضان ربح 1000، لما جاء محرم الثاني وإذا 1000 أصبح 3000، طيب الألف اللي من رمضان والألف اللي جاك قبل محرم هل نستقبل به حولا جديدا ولا حول حول أصله؟ قال الفقهاء أرباح التجارة حولها حول أصلها، يعني أصل المال. والآن بعض الناس اليوم، وأضرب مثال أيضا واقعي، اليوم بعض الناس عنده حساب توفير في بعض مثلا في بيت تمويل في البنوك الإسلامية، هذا حساب التوفير أنت ملكته مثلا من محرم، نقول تجدهم في شهر 2 ينزلون لك أرباح. ففي هذه الحالة هذا الربح ما تستقبل به حولا جديدا، إنما حوله حول المال الأصلي فتزكيه. هذا ما يتعلق بمثال كما ضربنا مثال على ربح التجارة. طيب نتاج السائمة، سائمة بهيمة الأنعام، على سبيل المثال احنا قلنا أو من المعلوم أن نصاب الإبل 5 من الإبل. لو أن هذه الخمس من الإبل كلها يعني نوق أنجبت في أثناء الحول، كل واحدة أنجبت واحدة، أصبحت كم؟ 10. إذا نزكيها زكاة 5 الإبل ولا نزكيها زكاة 10؟ 10. مع أن الأبناء لم يكملوا حولا كاملا لكن حولها حول أمهاتها. فإذا عندنا هاتان النقطتان اللي هو أرباح التجارة ونتاج السائمة، حولها حول أصلها. طيب القسم الثاني أن يكون المال المستفاد ليس من نتاج السائمة ولا ربح التجارة ويخالف جنس المال. مثلا إنسان عنده 5 من الإبل ملكها من شهر محرم، فلما جاء رمضان جاءت أموال 1000 دينار. طيب 1000 دينار نفس جنس الإبل ولا يختلف جنس آخر؟ طيب 1000 دينار هل حوله حول الإبل؟ لا، يبدأ الحول من رمضان لأن هنا الجنس اختلف. واضح؟ طيب القسم الثالث أن يكون المال المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة لكنه من جنس المال، غير طبعا كما قلنا نتاج السائمة غير ربح التجارة. أنا مثلا عندي من محرم عندي 10,000 دينار، فلما جاء شهر رمضان أصبح جاءتني 2000 زيادة، ما هو ربح تجارة، أنا ما تاجرت لكن جاءتني أو حوشتها أو مثلا كنت أطلب واحد أو بعت سيارتي صار عندي 2000 دينار. هل 2000 دينار نستقبل بها حولا جديدا أو حولها حول 10,000؟ نستقبل بها حولا جديدا. إذن فقط اللي تكون حولها حول أصلها عندنا ربح التجارة ونتاج السائمة، وهذا من جنس مسألتنا لما قلنا أن الإنسان صحيح لما الراتب الشهري لما مثلا نجيب نص هذا نص السنة مبلغ جديد نقول الأصل أنه يحسب أو كل شهر يدخل عليه. يعني في ناس مثلا عنده راتب شهري كل شهر يحوش 200 دينار يخليها في الحساب ما يقربها. طيب هذه شلون طريقتها؟ إذا كل شهر بيحوش 200 هل معنى هذا كل شهر يزكي؟ نقول هذه طريقة، إذا أنت بتسلك هذه الطريقة فهذا لك هذا، لكن إن أردت الأيسر لك والأسهل أن كما قلنا تجعل لك حول، وبهذا الحول إيش يعني مثلا يوم بداية النصاب أول ما ملك نصاب متى حوله؟ حوله مثلا شهر محرم، كل ما جاء شهر محرم كم موجود في الحساب أزكيه، وهذه أيسر لك وأسهل. نعم شيخ. نعم.
لو أن كل شهر أستفيد ما لا يكون نصاب. كل شهر
نصاب. نعم.
ما لا يكون نصاب لا يكون نصاب. وأنا سأدعي يعني كل شهر نصاب خاص.
نعم.
هذا كذا ما تدفع عليه زكاة ومدفوع على
صح. كلامك صحيح، بس إذا كان مع مجموع المال نصاب لا يؤخذ، لا يحسب لوحده، أنت تحاسب على المال كله، واضح؟ لو فرضنا أنك اليوم مثلا الشهر هذا هذا المال ليس نصاب، لكن مع الشهر الثاني أصبح نصابا، كذلك مع ما عندك من أموال أصبح نصاب. فأنا أقول طريقة يعني الإنسان اللي بيأخذها بالدقة شوي راح تكون صعبة عليه، مثل ما قلت يعني راح تكون فيها صعوبة وربما لا يضبط الحسبة الصحيحة، لكن الأسهل له الأيسر أن يأخذ بالطريقة الثانية، وهذه لا شك أيثر في الأمر. نعم. شوف الأخ بس في نفس الموضوع. نعم يا شيخ، نعم صدقت، نعم وفيها فائدة الفقير. نعم نقف عند هذا الحد.
عشر دقائق إن شاء الله ونستأنف إلى الساعة 11:00.